استخدام القوة مع كاراكاس بالانتهاك السافل للمواثيق الأممية والقوانين الدولية، داعيا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى متابعة تدخلات واشنطن غير القانونية في الشأن الداخلي لكاراكاس. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق المتفق عليها في قطاع غزة، مؤكدا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعد مصادقة حكومة الكيان الإسرائيلي على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكر الإعلام العبري أن القتال سيتوقف بشكل كامل بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية بحسب زعمه. هذا وقد فتح شارع الرشيد وصلاح الدين في غزة أمام الأهالي للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم المدمرة بعد انسحاب آليات الكيان، فيما حذر الاحتلال من الاقتراب من نقاط تمركزه في بيت حانون وبيت لاهية والشجاعية. للمزيد من التفاصيل حول مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفقة وقف العدوان على قطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بشكل رسمي، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يبدأ سريانه مع مصادقة حكومة الاحتلال على الصفقة الذي تم التوصل إليها في شرم الشيخ رغم معارضة اليمين المتطرف كالوزير إتمار بن غفير الذي وصف خطة ترامب بالخطأ الفادح. المصادقة على الصفقة جاءت خلال جلسة للحكومة عقدت برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمشاركة الصهر الرئيسي الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذين أشهدا بما اعتبره إنجازا كبيرا، بينما وصف نتنياهو الصفقة بالاتفاق التاريخي. خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة أكد التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان على القطاع والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار بعد الحصول على ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية.
اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
بدوره قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما. كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام. عملية الإفراج عن الأسرى ستجري يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وإن جهود إعادة إعمار قطاع غزة ستبدأ قريبا بمشاركة عدد من الدول التي ستقدم مساعدات مالية كبيرة. سلاح حماس سينزع.
مقترح الاتفاق وفق وسائل إعلام عبرية يتضمن تشكيل فريق عمل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى لمتابعة التنفيذ، فيما تضاربت الأمداء حول إرساء قوات أمريكية إلى غزة. مصادر نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن القوات الأمريكية ستنشئ مركزا لتنسيق جهود خطة ترامب وستتولى تنظيم دخول المساعدات الإنسانية والإشراف على الجوانب اللوجستية والأمنية دون وجود خطة لانتشار في قطاع غزة، لكن مسؤولا آخر نفى ما تم تداوله. وتشير بنود الاتفاق إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ الانسحاب إلى الخط الأصفر المحدد على الخارطة خلال 24 ساعة من مصادقة الحكومة، على أن تقوم حركة حماس خلال 72 ساعة بالإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا وتسليم 28 جثة بينهم أربعة غير إسرائيليين بعد اكتمال انسحاب جيش الاحتلال من المناطق السكنية. وفي المقابل ستفرج تل أبيب عن 1722 أسيرا فلسطينيا بالإضافة إلى 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى تسليم جثامين 360 مقاتلا فلسطينيا.
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار. مدير المكتب إسماعيل ثوابتة صرح بأن كيان الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين 90% من البنى التحتية المدنية وأباد آلاف العائلات بالكامل، مشيرا إلى استخدام جيش الكيان 200 ألف طن من المتفجرات بعدوانه على القطاع. شهدت صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى مسيرات مليونية تتويجا لعامين من الثبات للموقف المساند لسكان قطاع غزة. بيان المسيرة أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ اليوم الأول للعدوان وبقائه عاجزا مع داعمه الأمريكي. وشدد البيان على استعداد اليمن الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي أو أمريكي في حال استمرار هذه الحرب أو غيرها، منتقدا الأنظمة العربية والإسلامية والحركات والقوى المتخاذلة التي ساندت كيان الاحتلال بعدوانه على القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مشافي القطاع خلال الساعة 24 الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 67,200، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين 169,900 منذ بداية العدوان عام 2023. وفي سياق موازن، أفادت مصادر طبية بانتشال جثامين أكثر من 80 شهيدا من مناطق متفرقة من القطاع غالبيتهم في مدينة غزة. وأخيرا أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده في معركة شمال قطاع غزة. وصرحت إذاعة جيش الاحتلال بأن الجندي لقي حتفه برصاص قناص في أطراف مخيم الشاطئ. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز تنفيذ، والمكتب الإعلامي الحكومي يطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة. مسيرات مليونية في اليمن تتويجا لعامين من الثبات على الموقف المساند لغزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج سوريا تحت المجهر. اكتشف إيران في الساعة 7:47 وعند 8 تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. الكلم الأقدس في الساعة 8:14 عند 8:31 حكاية وحكمة. من فكر الإمام الخميني عند 8:40. بعد هذا البرنامج تأتيكم الوصايا الخالدة. يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة في الساعة 9 تماما. بعد الأخبار وعند 9:15 يبدأ معكم على الهواء مباشرة حدث وحوار. نشرة إخبارية أخرى في الساعة 10 تماما، عند 10:14 حكايات من الأدب الفارسي. تحجاية ويهلنا في الساعة 10:27 عند 10:44 لآلئ ودرر، وفي الساعة 11 تماما حصاد المساء. مع الشهداء عند 11:20 في الساعة 11:30 واحة الصبار. عز الدين القسام عند 11:40 وفي الساعة 12 تماما المحاضرة الإسلامية. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا تحت المجهر، حيث نحلل أهم التطورات السياسية والاجتماعية في سوريا ونطرح الأسئلة الكبرى حول مستقبلها. اليوم نسلط الضوء على انتخابات مجلس الشعب ودور الحكومة ومشاركة المواطنين ومدى قدرة المؤسسات على تلبية مطالب الشعب وسط تحديات كبيرة وانقسامات قائمة. فهل ستكون هذه الانتخابات خطوة حقيقية نحو بناء الدولة أم محطة جديدة لتكريس الانقسامات؟ هذا ما سنحاول استكشافه معكم خلال حلقة هذا الأسبوع. شهدت سوريا مستمعينا الكرام أول انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام الأسد في خطوة تهدف إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وصولا إلى تحقيق الانتقال السياسي المنشود. ومع ذلك يبقى الحديث عن التحول الديمقراطي أمرا مستبعدا في المرحلة الراهنة. لا يمكن الادعاء بمثالية هذه الخطوة، كما لا يصح التقليل من أهميتها، إذ تعد المؤسسة التشريعية إحدى الركائز الأساسية لبناء الدولة، وتجدر الإشارة إلى أن الصورة الذهنية لمجلس الشعب لدى المواطن السوري كانت ولسنوات طويلة سلبية نتيجة هيمنة السلطة التنفيذية عليه، ما جعله مادة للتندر والتهكم في الشارع السوري. أما الحديث عن الانتخابات والمشاركة الشعبية فهو غير دقيق، إذ إن العملية لا تتعدى 4,000 على مستوى القطر، لتبدو أقرب إلى انتخابات داخلية تجريها بعض الأحزاب لاختيار مرشحيها إلى مجلس الشعب. كما أن توصيفها بالانتخابات غير المباشرة غير صحيح من الناحية العلمية، لأن في مثل هذه الحالات تفترض أن تكون الهيئات الانتخابية منتخبة من الشعب مباشرة لا معينة. لذا يمكن القول إن ما جرى هو اختيار لأعضاء مجلس الشعب لا انتخاب لهم بالمعنى الحقيقي للكلمة. أعزائنا المستمعين، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا لهذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر. ننتقل إلى الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة سهام عزوز من بيروت. سيدتي أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة. دكتورة سهام، إلى أي مدى تمثل الانتخابات البرلمانية في سوريا خطوة حقيقية نحو بناء الدولة وتحقيق الانتقال السياسي، أم أنها مجرد إجراء شكلي لتثبيت الواقع القائم؟
في اعتقادي أن طبعا بداية الإطار الدستوري والسلطوي المتعلق بهذه العملية الانتخابية، الدستور ونصوصه يسمحان للرئاسة بهيمنة واضحة على العمليات التشريعية، مثل صلاحية الرئيس في سن تشريعات أو إصدار مراسيم في حالات معينة وما إلى ذلك. وهذا طبعا يضع حدود قانونية لما يمكن لمجلس نيابي فعله من رقابة حقيقية على السلطة التنفيذية إن كان الرئيس أو الحكومة. ربطا لهذا الكلام بالواقع المؤسسي والسياسي، هناك أنظمة شبيهة تحصل فيها انتخابات برلمانية تستخدم غالبا كأداة شرعية لمنح النظام غطاء داخلي ودولي دون تغيير جوهري في توازن القوى بين السلطات أو في توزيع الموارد والقرار الأمني.
نعم
طبعا هذا يبدو أنه ما حصل في هذه الانتخابات أنها ستلعب دورا، أو هذا المجلس الجديد المجلس التشريعي الذي انتخب سيكون له دور أكثر تظهيريا منه تحويليا، أي أنه سيشرعن الوضع القائم بدلا من كسره أو إعادة بنائه أو إعادة هيكلته، حتى تكون انتخابات خطوة بناء فعلية يجب أن تتوفر مجموعة متلازمة من الشروط. أولا مشاركة شاملة بما في ذلك مناطق النزاع والنازحين والمهجرين، وهذا لم يحصل في هذه الانتخابات. ثانيا استقلال الأجهزة الانتخابية والإعلامية والقضائية وإمكانية تنفيذ نتائج انتخابية تؤدي إلى تغيير حقيقي في السياسات والحوكمة، وهذا أيضا يبدو إلى حد الآن من الانطباعات ومن بعض التقييمات التي سمعناها في بعض وسائل الإعلام السورية فأنه هذا لم يحصل، يعني ليس هناك حقيقة استقلال في واضح في هذه الخيارات الانتخابية. طبعا في غياب هذه الشروط الانتخابات هنا ستثبت الواقع القائم ولن تكون محرك لانتقال حقيقي واضح في المستقبل، لذلك ما لم تصاحب الانتخابات إصلاحات مؤسسية وسياسية واسعة فإنها على الأرجح ستبقى إجراء شكليا إلى حد كبير أو خطوة أولية، بشرط أن تكون بداية مسار إصلاحي فعلي مدعوم بضمانات واضحة، وهذا يبدو إلى حد الآن أنه غير واضح في التجربة الانتخابية الأولى التي تحصل في سوريا ما بعد
نعم،
إسقاط نظام بشار الأسد.
شكرا لإجابتك. لو سمحتي دكتورة سهام ابقي معنا حتى نهاية الحلقة، والآن بعد فاصل قصير نواصل معكم. مستمعينا الأفاضل، وفقا للإعلان الدستوري فقد أنيطت مهمة تشكيل مجلس الشعب برئيس الجمهورية الذي يقوم بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتتولى بدورها تشكيل الهيئات الناخبة المسؤولة عن انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي أي 70 عضوا، وقد نصت التعليمات الانتخابية على استبعاد شرائح واسعة من المجتمع السوري كالجيش والشرطة وأعضاء مجلس الشعب السابقين وكل من ترشح لعضوية المجلس منذ العام 2011، إضافة إلى من وصفوا بالداعمين للإرهاب وكل من أيد نظام الأسد ولو بكلمة. بمعنى آخر، نحن أمام مجلس شعب مقبل ذي توجه سياسي واحد، وهي معضلة حقيقية تؤدي إلى استبعاد أي صوت معارض، خاصة بعد حل الأحزاب ومنع أي نشاط سياسي. كان الأجدر أن يترك الأمر للقضاء ليبت في من يجب حرمانه من الترشح للانتخابات، أو يسمح له بالترشح ليتبين رفض المجتمع السوري له إن كان قد أجرم بحق أبنائه. فالناخب هو من يقرر من هو المجرم ومن هو الوطني، وكانت صناديق الاقتراع فرصة للإدارة الجديدة لإثبات شعبيتها، فيما لو تركت الانتخابات حرة ومفتوحة. وعادة ما تكون برلمانات الدول ساحة للصراع بين السلطة والمعارضة، أما وجود مجلس من لون واحد فسيفقده بريقه ويجعل أداءه السياسي محدودا بلا شك، كما أن الإعلان الدستوري قلص من صلاحيات مجلس الشعب، فلم يعد من حقه استجواب الحكومة أو الوزراء أو حجب الثقة عنهم، واقتصر دوره على الاستماع إلى الوزراء، وهي عبارة لا معنى لها من الناحية العملية. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، إلى أي مدى يمكن اعتبار تشكيل مجلس الشعب بهذه الآلية خطوة ديمقراطية حقيقية في ظل استبعاد شرائح واسعة من المجتمع وتقييد صلاحيات المجلس؟ وأيضا هل يمكن لمجلس بهذه البنية أن يعكس إرادة الشعب فعلا؟ ما هو رأيك؟
باعتقادي أن الشرعية التمثيلية مقابل الشمولية تعني شرعية المجلس كممثل للشعب لا تقاس فقط بإجراء اقتراع، بل بمدى شمولية الاقتراع. شمولية الاقتراع بمعنى من يملك حق التصويت والترشح، هل المجموعات المتضررة المستبعدة أو فقط الذين الآن يديرون المعركة السياسية أو الذين يتحركون وينفذون على أرض الواقع.
نعم.
وأيضا تقاس بمدى تنافسية العملية الانتخابية. هناك لكن الواضح أنه هناك صعوبات جدية حصلت في هذه العملية الانتخابية في سوريا، في عدم القدرة على شمولية العملية نظرا لأن هناك صراعات لا زالت موجودة في بعض المناطق، ونظرا أيضا لاستبعاد مناطق سورية عن المشاركة، وأيضا لصعوبات تسجيل النازحين والمهجرين. وبالتالي حتى لو انتخب مجلس جديد فإن محدودية صلاحياته الدستورية أو الفعلية، خاصة إذا خصمت صلاحيات الرقابة أو تم إلغاؤها عبر تشريعات انتقالية أو ممارسات تنفيذية، هي بالتأكيد ستقلص من قدرة المجلس على ترجمة إرادة ناخبيه إلى سياسات أو مساءلة للمسؤولين. طبعا هذا يدل على أن هناك مخاطر ربما في إمكانية تحويل البرلمان إلى مرآة تبحث عن الشرعية لا أداة رقابة فعالة. وبالتالي عندما يبنى مجلس على آلية انتخابية لا تسمح بالشمولية ولا تضمن صلاحيات رقابية حقيقية، لا يمكن اعتباره خطوة ديمقراطية كاملة. يمكن أن يعكس بعضا من تفضيلات قطاعات معينة من المجتمع، لكنه لن يكون ترجمة كاملة لإرادة الشعب ما لم تعالج مسألتا الشمولية والسلطة.
نعم.
وبالتالي نفس النتيجة، لا نزال أمام صورة غامضة كيف سيكون شكل هذا المجلس. بالتأكيد مع إقصاء العديد من الشرائح سيكون أعرجا، وستكون قراراته ناقصة، وأعماله وأفعاله وإنجازاته وإجراءاته أيضا ناقصة، وبالتالي سيتم تغييب واستبعاد العديد والعديد من الطوائف أو العديد من المناطق السورية، سواء التي لا تزال تشهد نزاعات وصراعات عسكرية على الأرض، أو حتى الذين غير قادرين على المشاركة.
نعم.
لوجستيا وإجرائيا في هذه الخيارات.
طيب بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم. أيها الأفاضل، غالبية المرشحين لمجلس الشعب هم من حملة جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد صرح سابقا بأنه ستوجه دعوة للناجحين في الانتخابات للتخلي عن جنسيتهم الثانية، إلا أن الناطق الإعلامي للجنة عاد ونفى ذلك مؤخرا. هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات، فكيف يمكن منح الحصانة لشخص يحمل جنسية دولة أخرى؟ وهل سيقبل هؤلاء أصلا التخلي عن تلك الجنسية إذا طلب منهم ذلك؟ كما لا يمكن الحديث عن برامج انتخابية حقيقية في ظل غياب الأحزاب وعدم وجود دور فعلي للمواطن السوري في انتخاب ممثليه إلى مجلس الشعب، إذ إن ما نراه ليس سوى شعارات يصعب تنفيذ الكثير منها حتى على الحكومة، فكيف بعضو في المجلس؟ أما عدم إجراء الانتخابات في بعض المحافظات السورية فهو أمر يمكن تداركه من خلال تعيين ممثلين عن تلك المحافظات ضمن الثلث الذي يتولى رئيس الجمهورية تعيينه. كذلك فإن دعم المرأة والأقليات مسألة ينبغي أخذها بعين الاعتبار والعمل على تدارك الخلل فيها من خلال التركيز على إشراك تلك الشرائح ضمن حصة رئيس الجمهورية لما يمكن أن تؤديه من دور كبير في معالجة الاختلالات الناتجة عن ضعف الوعي الانتخابي لدى العديد من السوريين. وأتوجه مرة أخرى إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، هل يمكن لمجلس الشعب المنتخب أن يمثل إرادة السوريين حقا في ظل غياب الأحزاب واستبعاد المشاركة الشعبية الواسعة ووجود مرشحين يحملون جنسيات أخرى؟
طبعا هناك العديد والعديد من العراقيل هنا ومن المسببات التي تعطل مشهدية التمثيل الشمولي الانتخابي، خاصة في ظل غياب الأحزاب المنظمة. فنظام الأحزاب حقيقة يساعد على بلورة برامج سياسية قابلة للمساءلة، وبالتالي غياب أحزاب قوية ومنافسة أو سيطرة قائمة أحزاب موالية يجعل التمثيل فرديا ومجزأا ويضعف قدرة المجلس على التشريع بمشاريع ذات برنامج واضح أو محاسبة منظومة تنفيذية، إن كانت السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة أو حتى في رئيس الدولة.
نعم.
بالتأكيد أن استبعاد شرائح واسعة إذا مثل النازحين مثلا أو المهجرين إذا لم يتمكنوا من المشاركة في العملية الانتخابية لأنهم أو الذين هم موجودون في مناطق النزاع أو المغتربون، النتيجة التمثيلية ستكون نتيجة ناقصة لا تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي الكامل، وبالتالي هناك مخاوف في الحقيقة من استبعاد أو تأجيل التصويت في مناطق أو عدم قدرة شرائح على التسجيل. هذا دليل أيضا على أنه هذه العملية الانتخابية ستكون ناقصة نظرا لتركيبتها ونظرا للإجراءات الغير متوفرة بشكل شمولي على كل المناطق السورية.
نعم.
أما فيما يتعلق بقضية جنسيات المرشحين، طبعا وجود مرشحين مزدوجي الجنسية أو يحملون جنسيات أخرى في الحقيقة يثير تساؤلات قانونية وسياسية، يعني فيما يتعلق بشرعية التمثيل، تضارب الولاءات، القبول الاجتماعي، قد ينعكس سلبا على قبول المجلس لدى شرائح واسعة من السكان إذا اعتبرت تمثيلات خارجية أو نتائج تحكم أجنبي. وكانت هناك مناقشات في الحقيقة وافتنان إعلامي حول هذا الموضوع في دورات سابقة، يعني مشكلة أيضا مزدوجي الجنسية هذه مشكلة كبيرة جدا ومعقدة. يعني باختصار يبدو أنه من الصعب أن يمثل المجلس إرادة السوريين بصورة كاملة في ظل هذه الظروف، وقد يعكس آراء مجموعة محلية أو مصالح مهيمنة لكن ليس ممثلا عاما متوازنا لكل شرائح المجتمع ما لم تعالج هذه المشاكل وهذه الإشكاليات وهذه العراقيل التي ذكرناها.
نعم دكتورة سهام، الشكر موصول لك ولمستمعينا الكرام أيضا على متابعة هذا اللقاء. أيها الأفاضل، الظروف التي تمر بها سوريا اليوم ليست طبيعية، فالتحديات كبيرة، غير أن ذلك لا يمنع من اعتبار انتخابات مجلس الشعب خطوة في الاتجاه الصحيح، لا طريقا لتكريس مزيد من الانقسامات داخل المجتمع السوري. السوريون جميعا معنيون بدعم أي خطوة تسهم في بناء الدولة، مع تأكيد حقهم في معارضة السلطة والتشديد دائما على ضرورة التمييز بين الدولة والسلطة. وفي المقابل فإن الحكومة معنية بضرورة الاستماع إلى مطالب الشعب السوري وإبعاد كل من يدور في فلكها من المطبلين الذين كثيرا ما أدوا دورا في تضليل صانع القرار على مر العصور. وخلال أشهر قليلة ستجد الحكومة نفسها أمام مراجعة دقيقة يجريها الشعب السوري بمناسبة مرور عام على استلامها السلطة، لمحاسبتها على ما تم تحقيقه من الوعود التي قطعتها منذ وصولها إلى الحكم. عندها سنكون أمام نهاية شهر العسل بين الحكومة والشعب ونهاية سياسة صفر مشاكل التي سعت الحكومة السورية إلى تكريسها نهجا في سياستها الخارجية، وهي سياسة تبدو أقرب إلى الرومانسية منها إلى الواقعية بالنظر إلى أهمية سوريا وموقعها وطبيعة الصراع الدولي الدائر حولها. للمرة الأخيرة أنتقل إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، أوجه لك سؤالي الأخير في هذا اللقاء، برأيك هل ستكون انتخابات مجلس الشعب بالفعل خطوة نحو بناء دولة قوية تستمع إلى صوت الشعب، أم أنها ستتحول إلى محطة جديدة لتكريس الانقسام بين الحكومة والمواطنين؟
طبعا هناك سيناريوهات يعني، وهناك بعض النتائج التي يمكن سردها بسرعة في هذا الإطار. طبعا السيناريو الإيجابي فيما يتعلق بالانتقال التدريجي، طبعا إذا صاحبت هذه العملية الانتخابية ضمانات شاملة لحق الاقتراع ولإتاحة الفرصة للأحزاب والمستقلين المنافسين، وإن بنيت على شفافية في الفرز والإعلان، وبنيت على دستور وقواعد تمنح المجلس صلاحيات رقابية حقيقية واستقلالية للمؤسسات الرقابية والقضائية، فقد تكون الانتخابات نقطة انطلاق لبناء مؤسسات دولة أقوى تستجيب للمجتمع، تغير من معدومية النظام، يعني أنه أصبح كان نظام معدوم، يعني لم يكن له القدرة على حل الأزمات ومواجهة الأزمات، فيصبح بهذا التحول مع بناء مؤسسات قوية قادر على مواجهة كل الأزمات. هذا يتطلب بالتأكيد إرادة سياسية وإصلاحات عميقة، وهذا موضوع صعب الآن أن يجزم بسبب الظروف السياسية الغير مكتملة في سوريا. السيناريو الثاني،
نعم،
أن يكون هناك شرعية معدلة، يعني الانتخابات تستخدم لإضفاء شكل من الشرعية على المؤسسات القائمة الآن التي تعمل الآن على الأرض واقعياً، مع إدخال تغييرات محدودة في التمثيل السياسي. ربما يزداد في هذا السيناريو الاحتكاك السياسي والانقسام الاجتماعي، لأن الانتخابات لا تعالج جذور الخلاف، يعني لا تعالج مسألة العدالة الانتقالية، إعادة توزيع السلطة، مشاركة المهجرين، يعني هذه مشاكل بصراحة يجب أن تحل بمجلس وطني يجمع كل الطوائف وكل الفئات السياسية وكل الممثليات السياسية في داخل سوريا وخارج سوريا.
نعم.
ننتقل هنا إلى السيناريو السلبي، أنه هناك احتمالية لتعميق الانقسام أكثر وتكريس الوضع القائم. فإذا كانت الانتخابات غير شاملة وتدار بطريقة تعزز نفوذ قوى محددة، وهي تحديداً القوة الموجودة الآن برئاسة أحمد الشرع، أو تهيئ بيئة سياسية تهمش فئات أو مناطق كاملة وتحرمها من المشاركة في التغيير السياسي، فإنها ستصبح بالتأكيد محطة لتكريس الانقسام وتفتيت أي نافذة للحوار الوطني. يبدو أنها ستكون بالتالي أداة تثبيت للواقع بدل من الإصلاح. الأرجح بدون إصلاحات ملموسة أن الانتخابات ستقوي شرعية من لديه الحكم الآن، يعني الموجود الآن، الحاكم الآن الذي يمسك بسلطة القرار الآن، لكنها لن تبني دولة قادرة على الاستماع للجميع أو حل الانقسامات بعمق، ولكن سيبقى التحول الحقيقي مرهون بإصلاحات مؤسسية وسياسية شاملة ومقاييس شفافية ومساءلة واضحة، وهذا يبدو إلى حد الآن أنه غير موجود. طبعا هل هذه ربما بعض المؤشرات بسرعة التي ربما قد تبين لنا إن كانت هذه العملية الانتخابية هي عملية حقيقية أو أنها هي عملية شكلية؟ أولا شمولية الاقتراع،
نعم،
حرية المنافسة، استقلالية الإدارة الانتخابية، صلاحيات البرلمانية الحقيقية، القبول العام والشرعية، هذه مؤشرات يبدو إلى حد الآن أن هناك غموض في إمكانية وجودها بشكل واضح. لذلك في اعتقادي أن العملية الانتخابية الآن لن تكون كافية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية في سوريا، لأن هناك احتكار للسلطة الآن من قبل قوى معينة محددة، هناك قيود واضحة على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات، هناك استبعاد لشريحة كبيرة من السكان ومن المناطق السورية كخطوة أولى، واضح أنها خطوة أولى مشروطة. لا يبدو أن هناك، بالرغم من كل الكلام السياسي، لا يبدو إلى حد الآن أن هناك حقيقة إمكانية لفتح الباب لإصلاحات سياسية ودستورية حقيقية في ظل غياب شريحة واسعة من الشعب السوري التي لن تشارك في هذه الانتخابات، لن يكون لها رأي في هذه الانتخابات، ولن يكون لها صوت، ويبدو أنها ستكون آلية شرعية بشكل أو بآخر ستثبت الواقع القائم الآن،
نعم،
ولن يكون هناك ضمانات لأن هذه التجربة ستنجح إلى حد الآن.
ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك لإتاحتك لنا لهذه الفرصة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من سوريا تحت المجهر. ناقشنا معكم انتخابات مجلس الشعب وصلاحيات الحكومة ودور المواطن السوري وتحديات بناء الدولة في ظل الظروف الراهنة. يبقى السؤال الأكبر أمامنا، هل ستتمكن المؤسسات من تلبية تطلعات الشعب أم أن الانقسامات ستستمر؟ تابعونا في الحلقة القادمة لنستمر معا في تسليط الضوء على ما يحدث في سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم مستمعينا الكرام، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين ربوع بلاد إيران، حيث سنواصل تجولنا في هذه الحلقة من البرنامج بين رحاب محافظة خوزستان، فكونوا برفقتنا.
أيها الأحبة، إذا ما غضضنا النظر عن الموسيقى التي تعد غذاء للروح، فإن محافظة خوزستان تتمتع أيضا بتنوع مذهل عندما يتعلق الأمر بغذاء الجسد، حيث يتميز أهالي خوزستان بأطباق صيفية وشتوية خاصة. ففي الصيف يتم تقديم الكرز والسكنجبين وشراب الزعفران للضيوف، وفي الشتاء يقدم التمر لهم. كما يستهلك سكان هذه المحافظة الكثير من منتجات الألبان، فضلا عن الأطعمة المقوية مثل الطعام المعروف باسم رانجيناك، وهي عبارة عن حلوى لذيذة مصنوعة من التمر والجوز ودقيق الحمص والتوابل المطحونة، وهو طعام مغذ ولذيذ للغاية يتم تناوله أثناء الغداء والعشاء.
ومن بين أطعمة خوزستان الأخرى تعد قالية ماهي، مرق السمك من أشهر الأطعمة الخوزستانية، وتتميز بطعم حار وحامض ولذيذ للغاية. هذا الطبق الذي له محبون كثر في مدن أبادان وخرمشهر وأهواز يعد من الأسماك الطازجة والتمر الهندي والأعشاب العطرية مثل الكزبرة والحلبة والتوابل الجنوبية الخاصة. ويعرف هذا الطبق الذي يقدم عادة مع الأرز بأنه رمز للمطبخ الإيراني الجنوبي، بالإضافة إلى مذاقه الفريد والخاص.
أيها الإخوة والأخوات، فلافل أبادان أحد أشهر الأطعمة الشعبية في خوزستان، ولها شهرة تتعدى حدود هذه المحافظة. يتم تحضير هذا الطبق اللذيذ من الحمص المنقوع والثوم والبصل والتوابل الجنوبية، ويقدم على شكل كرات مقلية. في أبادان وخرمشهر تقدم الفلافل في الغالب على شكل سندويشات مع المخللات والخيار المخلل وصلصة جنوبية خاصة. يحظى هذا الطبق بشعبية كبيرة بين السياح والسكان المحليين بسبب مذاقه اللذيذ وسعره المعقول وسهولة تقديمه. ومن المستحيل أن يزور السائح مدينة أبادان ويغادرها دون أن يتذوق صنفاً واحداً أو أكثر من الفلافل.
مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن الملابس والأزياء تمثل لغة بلا كلمات للتعبير عن ثقافة وهوية المجموعات القومية، وتواصل المجموعات التي تعيش في خوزستان استخدام هذا الرمز الثقافي كواحد من أهم رموز الحفاظ على هويتها الثقافية والقومية. ففي هذه المنطقة يرتدي الرجال العرب من خوزستان الجلباب الأبيض والكوفية، وترتدي النساء العربيات الحجاب الأسود أو العباءات والأوشحة الطويلة التي تسمى الشيلة، وترتدي النساء البختياريات ملابس ملونة تتضمن غطاء رأس أبيض يسمى لاتشاك، مزينا بزخارف ملونة تسمى بونا. وتشمل ملابس الرجال البختياريين القبعات ذات الأنماط المختلفة في وضعها والتي تشير إلى المكانة الاجتماعية.
أحد أكثر الاحتفالات التقليدية جاذبية في خوزستان هو احتفال الدلة أو مراسم شرب القهوة، وهي مراسم في غاية الأهمية بين العرب في أهواز باعتبارها طقسا ثقافيا واجتماعيا مهما، وقد تم تسجيلها في قائمة الشعائر الوطنية الإيرانية. وإناء القهوة أو الدلة هو الإناء النحاسي الرمزي المستخدم لتحضير القهوة العربية، ويتم تقديمه عادة في حفلات الزفاف والتجمعات العائلية والمناسبات الخاصة.
في هذه المراسم يمسك المضيف الإبريق في يده اليسرى والكوب في يده اليمنى لتقديم القهوة، وعند التقديم يقف وينحني قليلا أثناء تقديم القهوة للضيف. وعادة يتم تقديم القهوة للضيوف من الجانب الأيمن للغرفة، ولكن من باب الاحترام إذا كان هناك شخص كبير أو مهم في الغرفة يتم تقديم القهوة له أولا.
في هذا الحفل الذي يعد دليلاً على حسن الضيافة العربية، يكتسب حسن الضيافة والاحترام المتبادل أهمية كبيرة. وعلى سبيل المثال يعتبر التقاط الفنجان باليد اليمنى والإشارة بحركة اليد بعد أن يشرب الضيف القهوة جزءاً من آداب هذه العادة.
نعم، تعرف خوزستان أيضاً بهدايا تذكارية خاصة تمثل تاريخ وفن شعب هذه المحافظة، ويعد التمر من أهم الهدايا التذكارية في جنوب إيران، ويوجد بكثرة في مدينة شوشتار وديسفول وأبادان وخرمشهر، وتتمتع تمور خوزستان بشهرة عالمية بفضل مذاقها وجودتها الفريدة، كما تستخدم أيضا في إعداد الحلويات المحلية.
أيها الأحبة، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران، حيث بلغنا في رحلتنا معا عمق التنوع العرقي والثقافي والحياتي لأهالي خوزستان. حتى نلتقيكم من جديد، تقبلوا امتناننا على طيب المتابعة.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
في أمان الله.
لا تغتاب. تحس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته، كلمة تطعن بالظهر،
كلمة تطعن بالظهر.
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس، لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ أعراض الناس، صون احترامك للأصحاب، عيش التزامك،
لا تغتاب،
لا تغتاب.
تم كلامك ألف إحسان،
تستغيب علي تقول الله الرقيب، أمرك عجيب أمرك غريب، تكسب ذنب تخسر أجر،
تكسب ذنب تخسر أجر.
ليش أجرك أنت تضيع باللي تقوله وتسمع، اللي ماله منفعه قول اللي يسرك بالحشر،
قول اللي يسرك بالحشر.
كل مغتاب كتابه يحصي كل اللي اغتابه، ومنه تضيع الاعمال، باكر يوم المحشر من كل اعماله يخسر، يتندم على اللي قال، ساعة سؤالك شتلقى جواب، احسب فعالك،
لا تغتاب،
لا تغتاب.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد دعمها لأي مبادرة تتضمن وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية لأكثر من 67,200. إصابة نحو 40 فلسطينيا إثر اعتداءات المستوطنين في نابلس بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكدت الحكومة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية كانت وما زالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركته من أجل الحرية والكرامة. المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أعربت عن دعم طهران لأي خطوة تؤدي إلى الوقف الفوري لعمليات الإبادة في غزة وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات، معتبرة وقف جرائم الكيان في القطاع مسألة لا تمثل نهاية المطاف. وشددت مهاجراني على ضرورة محاسبة الضالعين بجرائم الإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. أعلن جيش الاحتلال انسحابه من المناطق المتفق عليها في غزة مؤكدا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعد مصادقة حكومة كيان الاحتلال على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكر الإعلام العبري أن القتال سيتوقف بشكل كامل بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية بحسب زعمه. هذا وقد فتح شارعان رشيد وصلاح الدين في غزة أمام الأهالي للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم المدمرة.